الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع درس القواعد الأساسية للغة العربية للسيد أحمد الهاشمي رحمه الله تعالى. وكما هي العادة سنبدأ بإجابة السؤال في المحاضرة الماضية وإلقاء السؤال الجديد إن شاء الله تعالى. ففي السؤال في المرة الماضية قلنا ما سبب هذه الألقاب، مش كده، أو علة هذه الألقاب. فأول لقب من تلك الألقاب لقب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فما سبب هذا اللقب كلمة تيمية؟ لو بني تميم يبقى تميمية، خلي بالك. ها، من تيم. أنت طلعت هذا في كتاب أو شيء ولا توقع؟ ها، نقلت من أين؟ صح صح، هذا في كتاب إعجام الأعلام للعلامة محمود مصطفى، تمام، إعجام الأعلام. قال هكذا، قال إنه جده كان قادما من سفر، فرأى فتاة تيمية من تيم جميلة، فلما وصل إلى البيت وجد إنه امرأته أنجبت فتاة، فلما وهي جميلة أيضا، فلما حملها في يديه قال تيمية، يعني نسبة إلى جمال تلك الفتاة التي رآها، فأصبح اللقب موجودا على تلك الأسرة، تمام. فده أنا أيضا نفس الشيء طلعت في كلام العلامة محمود مصطفى في إعجام الأعلام. فهل عندكم يعني معنى آخر ورد في بعض الكتب؟ خلاص، ممكن يعني، لأن المشكلة أنا بحثت عن مصدره، ما يعني في إعجام الأعلام ذكرها لكن لم يذكر مصدرها، مع أنها مستغربة لكن لم يذكر مصدرها، ولعل مصدرها أحد كتب التراجم والله أعلم يعني. فمن عثر على شيء آخر ممكن يتكلم به. طيب، نعم، لا ما يجيش، قال المستطرف، ما يجيش المستطرف. لا ما يجيش المستطرف، المستطرف في كل فن مستظرف، لعلك أخطأت في النقل. قال المستطرف، أصل المستطرف عبارة عن حكايات ما يعلل تلك الأسماء ولا يتكلم عنها. ها، استبعد، لعلك أخطأت في اسم الكتاب، لكن ارجع تأكد من من اسم الكتاب، تمام. طيب، العلامة سحنون، العلامة سحنون أحد أئمة المالكية، أحد أئمة المالكية. ها، نعم. سمي به هذا الإمام لحدة ذهنه، حديد الذهن، يعني قوي العقل والتفكير. فالإمام سحنون أيضا علامة قوي الذاكرة، يعني سريع الاستحضار، فشبهوه بهذا الطائر فقالوا له سحنون. طيب، سيبوي. نعم، يعني المشهور في كتب التراجم ان سيبوي بمعنى رائحة التفاح، قيل لانه كان يشم منه رائحة طيبة، تمام، او لانه يعني كما يوصف كان شاب لطيف هكذا، يبدو وسيم انيق، ملبسه ورائحته جميلة، فكان يقال له حظ، فكان كأنه يشم منه رائحة طيبة، فقيل سيبويه بمعنى عندهم رائحة التفاح. وإن كان العلامة عبد السلام هارون رحمه الله تعالى يعني كأنه استبعد هذا المعنى في مقدمته للكتاب، يعني في ذهني، بس الكلام ده عهدي به من سنوات، إنه استبعد هذا، لكن لا يحضرني إيش رجح حقيقة في ذهني إنه استبعد هذا، لأن كلمة ويه يا شباب اسم صوت، كلمة ويه اسم صوت، وده من أسباب بناء سيبوي، يعني من أسباب بناء كلمة سيبوي إنه أسماء الأصوات مبنية في اللغة، فكلمة ويه ده اسم صوت، تمام. وقد تقدم معنا في الأبيات اللي هي عن نفطويه لما قال عنه ابن دريد: أحرقه الله بنصف اسمه وصير الباقي صراخا عليه، لأنه الناس عندما تقول ويهي ويهي كأنه إيه نوع من الصراخ أو نوع من الإيه من الصوت. فلذلك استبعد هذا المعنى العلامة عبد السلام هارون رحمه الله تعالى في مقدمة طبعته للكتاب لسيبوي. هل حد يستحضر إيش قال؟ نعم، ها أنت تريد أن تقول شيئا؟ تمام، أو نفس المعنى، يعني المقصود من إيه؟ سواء من الصورة أو الرائحة، تمام. ويبدو الله أعلم أن سيبوي كان يعني كما قلت شاب جميل هكذا، فارسي أبيض يبدو هكذا أنيق، رائحة لطيفة، يعني يعني كأنهم إيه سموه بهذه التسمية إن صحت من أجل إيه من أجل هذا، سواء كما قال حمرة وجنتيه أو رائحة الطيبة، فكلها بتدل على إنه إيه كما نقول إنه شاب لطيف وسيم متأنق جميل. نعم. لا لا، كان المشهور عند القدامى رائحة التفاح، يعني كانوا من الأشياء التي تعجبهم رائحته، ولعله في تلك الفترات كانت رائحته أقوى من الآن، يعني الآن يعني وإلا كان المشهور في الحكايات والكتب الطرائف إن يعني التفاح عندهم له رائحة جميلة. لا مش شرط الريحان، بس هو يجمع بين كونه فاكهة ورائحته طيبة، مش لازم تكون أقوى من الورود، يعني أنا مقصودي مش من شرط أنها تكون أقوى من الورود، لكن كانت رائحته حلوة. صحيح الآن ما لهش رائحة، تمام، لكن يبدو أنه كان له رائحة على حسب ما نفهم من الحكايات القديمة أنهم كانوا يستحسنون رائحة التفاح، يعني فكان فاكهة وفي نفس الوقت ليس معنى أنه يتعطرون به أو شيء. نعم. لا الأترجة، صبرا، الأترجة في الحديث ذكر انها رائحتها طيبة وطعمها طيب. ها ها شبه التمر بانه ايه بانه طعمه طيب ولكن لا رائحة. طيب تمام. والريحان رائحته طيبة وطعمه مر. المقصود اكمل مقصود بالاترنج او الاترج. ها والله لا يحضرني، لا يحضرني، انا لا يحضرني، قد يعني اعتقد ان كنت اعرفها سابقا لكن الان لا استدعيها مجيش. لا بأس لا بأس، ارجع ان شاء الله اراجعها واتكلم. حد عنده عنها خبر؟ نعم. ايش تسمى يعني؟ يعني في السوق اسمها اترنج، لنا فاكر ان لها تسمية اخرى الاترنج، الاترنج يعني انها لها اسم اخر الاترنج، بس ما استحضرش ايش هي من فاكهة، يعني هي موجودة بنفس التسمية. هل هي كالبرتقال؟ خلاص انت ترجع تجيب لنا اترنجة. ها تمام. لا اذكر ايضا لما كنا ندرس ايوه انت ها اي واحدة جبتها صح؟ مين اللي جابها؟ انا عارف من اللي اتى بها. انا لا اظهر طالب علشان الانصاف، جابها طالب. جابها طالب، جابها طالب، وانا الظاهر اعطيتها لاحد الطلاب، اعتقد احد الاخوة الصوماليين، اعتقد في شاب كان زي الجبل، ما اسمه يبدو، ها احتمال مختار مش كده؟ ايوه احتمال مختار، نرجع نطالبه بتمنها. فيبدو احد الشباب جابها وبعدين انا اديتها لايه لاحد الاخوة الصوماليين. تمام، نحاسبكم يعني لو ما جبتش مختار نرجع العابل. تمام. طيب بعده قطرب سيبوي في الليل في الليل يعني هو ثم قطرب هذا تلميذ سيبوي فكان يخرج قبل الفجر يجد عند الباب فكان يقول له ما أنت إلا قطرب ليل وهي دويبة دابة صغيرة يعني زي الهر أو شيء تمشي أو تجول بالليل فهو لأنه بيجي بيجي مبكر قبل الفجر يعني وهو عند باب سيبوي هو من تلاميذه من أئمة البصريين قطرب رحمه الله تعالى طيب تأبط شرا نعم قال ايش ها شوية بعيدة لكن يبدو انه الدابة هذه معقول لانه يعني التشبيه مناسب ها تمام نعم تمام يعني ثابت بن جابر هذا شاعر جاهلي من الصعاليك كان يسمى فكان سريع العدو حتى يقال في الحكايات انه كان يمكن ان يدرك الغزال انه ممكن يجري خلف الغزال فيعتقله ها سلام الاكوع كان يعتقل الغزال يسابق الخيل يبدو انه بعض العرب كان عندهم قدرات قوية وهذا ابن ليل يعني يلقي بنفسه على في المهالك ويعني تأبط شرا هكذا وفي النهاية قتل يعني صعلوك من صعاليك الليل يهجم على القبائل والقوافل والاشياء دي ويرمي بنفسه في في المهالك يعني فيقال سبب تسميته بتأبط شرا انه تأبط حية يعني ان امه رأته متأبطا حية وقيل السيف تمام يعني المقصود فقالت تأبط شرا فأصبحت لقبا عليه وده من الأسماء القليلة اللي هي تعتبر جملة اللي هو بيسموه مركب إسنادي يعني دايما يأتون بهذا وشاب قرناها يمكن أشهر مركب إسنادي وهو قليل نادر في العربية التسمية بالجملة مش كده بقي السلفي رحمه الله تعالى نريد احدا اخر ولدان طيب تفضل صحيح يعني كان مشقوق الشفة السفلى فكأن كان معه ثلاث شفاه فبالعجمة فقيل له سلفة تمام لان كان سلفة اللي هي لبس الشفة في اللغة الانجليزية فاصبحت ثلاث شفاه فلقب جده فبعد كده نسب الى جده لان في علماء كثيرون نسبوا الى اجدادهم كالشافعي جده شافع فقيل له الشافعي نسبة الى جده والاصمعي جده اصمع فنسب اليه والازهري صاحب التهذيب وليس الازهري المتأخر اللي هو صاحب موضح موصل الطلاب الازهري اللي هو اللغوي صاحب التهذيب ده ايضا نسبة الى جده ازهر اما الازهري المتأخر صاحب حاشية التصريح على التوضيح فده نسبة الى الجامع الازهر لانه اللي قبل القرن الرابع ما ينسبوش الى الازهر لان الازهر هو عمره الف عام فبالتالي المتأخرون هم اللي ينسبون الى الى الجامع الازهر طيب تمام السلفي برضو فين في المشرق في المشرق ما حددوش مش السلفية بتاعتهم لا مش ريمي يعني ايوه بلا شك ايوه يعني ساعات يلحق لقب بواحد وبعدين الجميع اسرة كذا ويكون كذا هذا بسبب حادث او قصة او موقف من المواقف فلقب بكلمة معينة أو بشيء معين وبعدين ينسب إليه الناس، خاصة مع بعد الزمان قد ينسى ينسى هذا وقد يذكر. تمام نعم. ها تمام. وفي اليمن بلا شك إلى القبائل. لا لا، مقصود الجزيرة، الجزيرة الفراتية مش الجزيرة هنا. لا لا لا، يقصد الجزيرة الفراتية لما يقول العراقيين والجزيرة، فالمقصود الجزيرة الفراتية هناك في سوريا اللي بينسب إليها ابن الجزري. العراقيين المقصود بهم العراق العجم وعراق العرب. العراق العرب اللي هو العراق الحالي، وعراق العجم اللي هو فارس. يعني يقال العراقان، ساعات يراد بهما عراق العرب وعراق العجم، وساعات يقال يراد بهم البصرة والكوفة في بعض الأحيان، بس الغالب يراد بهما عراق العجم اللي هو إيران، وعراق العرب اللي هو اللي هو العراق المعروف الآن. تمام. فده مقصده. ففي اللي هي شبه الجزيرة هناك نسب إليها ابن الجزري، بيت الجزري اللي هو أولاد أو أبناء الجزري الثلاثة ينسبون إلى تلك الجزيرة، وهي التي نفي إليها العلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى عندما وقعت له المحنة في آخر حياته. طيب يا شباب، السؤال اليوم السؤال بيقول: شرح فيلسوف الشعراء أبو العلاء المعارف ثلاثة دواوين لشعراء كبار، وسمى شروحه الثلاثة على الوجه التالي: سمى شرح معجز أحمد، والشرح الثاني سمى ذكرى حبيب، والشرح الثالث سمى عبث الوليد. تمام. فمن أحمد وحبيب والوليد؟ ها ذكرته كسؤال ولا حكاية ولا ايه؟ طيب لا بس مش اشكال، هو غالبهم ما حضر. طيب طب بس ما انتهى من السؤال، فالسؤال مرة اخرى: شرح فيلسوف الشعراء أو شاعر الفلاسفة أبو العلاء المعري ثلاثة دواوين لشعراء كبار، وسمى شروحه الثلاثة، الشرح الأول سمى معجز أحمد، الشرح الثاني سمى ذكرى حبيب، الشرح الثالث سمى عبث الوليد. فالآن من هم أحمد اللي هو قال فيه معجز أحمد، ومن حبيب اللي قال فيه ذكرى حبيب، ومن الوليد اللي قال فيه عبث الوليد المقصود في هذه الدوين؟ ده السؤال، وبكده يتم المطلوب. نعم، ما تريد؟ اسمها الجزيرة الفراتية، نسبة الى الفرات، الجزيرة الفراتية، وهي شبه الجزيرة الحقيقية. ما تقول ايش؟ لانه هو شاعر وفيلسوف، هم يقولوا عليه فيلسوف الشعراء وشاعر الفلاسفة، لأنه هو جمع بين الفلسفة والشعر، علشان كده اتهم بالإلحاد. لا، بعض الأحيان يقولوا على بعض الناس فيلسوف العلماء أو شيء، بس لكن ليس أبو العلاء. يعني أبو العلاء هو جمع بين الفلسفة والأدب والشعر، فعلشان كده لقبه يقولوا هو يقول رهين المحبسين، من ألقاب رهين المحبسين، لأنه حبس نفسه في بيته، هو كان رهين العمى وحبس نفسه في بيته، وكان يعني متفلسفا، ويقال أنه كان على عقيدة البراهمة، مما اتهم به يعني، ولذلك هو اتهم بالزندقة. يعني في من من يكفر من العلماء، وفي من يقول يعني ايه ليس بكافر، وانما له اشعار تدل على ايه على استقامته. والذي نعتقده ان احنا نوكل امره الى الله سبحانه وتعالى، لاننا لا ندري بما ختم له، لانه له صح ابيات يرشح منها الالحاد تمام، وله ابيات ايضا جميلة ايمانية جميلة، فلا ندري بايها ختم له. واما انه مخبط او فعلا عنده ايه عنده خبط وانحراف فده لا شك فيه، لكن هل يصل به الى الكفر؟ ده في نزاع طويل من ايام وفاته، لانه توفي سنة 449، وله حكايات كثيرة وكلام زي كده. يعني في كتاب رائع جدا عملوه في ذكرى مرور تقريبا مرور ايش 1000 سنة على ميلاده، جمعوا فيه كل التراجم التي ترجمت له. وعليكم السلام، جزاكم الله خير. سموا الكتاب تعريف القدماء بأبي العلاء، فجاء في مجلد ضخم طبع في مصر، هم عملوا احتفالية بمناسبة مرور 1000 سنة على ميلاده، لأنه هو توفي سنة 449، لا أستحضر ميلاده ربما سنة 400 أو شيء من هذا القبيل أو قبل. فلما مر 1000 سنة على ميلاده عمل احتفالية في القاهرة كبيرة، ودعوا إليها الأدباء والشعراء، وكل واحد قدم ورقة، وكان من ضمن أعمال المؤتمر إنهم جمعوا التراجم القديمة في الكتب المطبوعة والمخطوطة، وجمعوها في مجلد يصل إلى يمكن 800 صفحة أو ما يقاربه، وجمعت تراجمه. فالحقيقة في لطائف كثيرة جدا عنه، عن ما يتعلق بالشعر وما يتعلق بالأدب والأشياء دي، وذكروا فيها طبعا اتهامه ومن اتهموا بالإلحاد، يعني لأن المترجمون يختلفون في الكلام عليه، كابن كثير يتكلم، ابن خلكان يتكلم، أيضا صاحب سير أعلام النبلاء الذهبي وغيرهم يعني فالرجل فيه كلام كثير، حتى ألفت فيه رسائل وكتب متعددة. ولكن كما قلت ان الارجح عندي والله اعلم ان نوكل امره الى الله سبحانه وتعالى، هو اعلم بما ختم له، لكن لا نشك في انحراف الرجل الى بعض ما يخالف الشريعة، ده لا شك فيه والله اعلم. طيب نعم. الخلاف على ايش؟ لا مش هذا يعني مقصودك سبب اتهامه؟ لا لا، هو اصلا له اشعار فيها ممكن تقول طعن على الشريعة او الانبياء او شيء من هذا القبيل. فها ايوه ابيات يعني بعضها قبيح، ما يعني نزه المجلس عن عن ذكرها، ولكن كما قلت الله اعلم بما بما ختم له. حتى قال كان له واحد صاحب يعني، ففي مرة من المرات بيقول ما يريد الناس مني، أنا لم أوذي أحدا، فقال له إلا الأنبياء. وفي مرة أيضا يقول لصاحبه هذا ما للناس ومالي، لقد تركت لهم الدنيا، قال والآخرة. لكن كان أعجوبة الحقيقة، كان أعجوبة أعجوبة زمانه في الحفظ والاستيعاب. وربما حكيت لكم سابقا قصة الواحد من أهل اليمن، وده يدل على أن يعني كان في ناس بترحل، عثر على كتاب قد ضاع نصفه أو جزء منه، وقرأ الموجود فوجده، فاشتاقت نفسه إلى قراءته وإلى معرفة الكتاب، فعرضوا على من يعرفهم من العلماء، فلم يتعرف عليه أحد، فأرشدوه إلى أبي العلاء، فسافر من اليمن إلى معرة النعمان. معرة النعمان دي الآن فيها قتله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحررها من هذا المجرم الأسد، كان فيها من قتل الآن وكلام زي كده. كل ما معرة النعمان اسمها نفس الاسم، لما تسمع الآن تجد فيها قتل كتير، يعني هذا المجرم يعني يقتل فيها والدبابات والأشياء دي، كلما سمعت ذكرت أبي العلاء. وحتى هناك يبدو قبره موجود ومعمول له تمثال، معمول له تمثال على هيكل كبير في نفس قرية معرة النعمان، هذه ما زالت موجودة وما زال قبره موجودا على حسب ما ايه ما اطلعت، يعني مش ان انا زرت او شيء، لكن اطلعت في بعض المجلات. مجلة العربي مرة عملت ايه، عملت يعني زي استطلاع وصورت هناك، فاذكر جابت القبر وجابت ايضا صورة لأبي العلاء على تصور الايه الرسام او الفنان. المهم انا كنت بتكلم على ايش، ها، فسافر فارشدوه الى ابي العلاء. فلما وصل الى ابي العلاء، طبعا ابو العلاء اعمى، يعني عمي في عنده 3 سنوات لا يذكر الا اللون الاحمر كما يقول، يعني ايه اصيب بالجدري وبعدين عمي فعاش حياته ايه اعمى. فلما وصل اليه قال اقرأ من الكتاب، قال بس خلاص. فلما قرأ يسيرا عرف الكتاب وقال هذا كتاب ديوان الادب للفارابي. طيب قال اين اجد الجزء الباقي اللي ضاع؟ قال امليها عليك. فاملا كله من ايه من حفظه. فرجل كان يعني حقيقة اخباره لا تصدق، يعني اخباره لا تصدق، فهو كان اعجوبة زمانه، اعجوبة زمانه. لكن سبحان الله الموفق هو الله سبحانه وتعالى، يعني ده مما يدلك على ان المسألة مش مسألة عقل وقدرات، انما هذه اسباب، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. وإلا فرجل مثل هذا يعني كما يقول عقله أو ذكاؤه أو ذهنه يمكن بآلاف من الناس لكن لم يوفق، فنسأل الله التوفيق. ها عقلية عجيبة، عقلية عجيبة. المهم طيب نرجع إلى الكتاب، بسم الله. نعم كان السلام والصحيح. طيب الأسئلة شباب أنتم حلوها تمام، حتى لا نضيع الوقت فيها إن شاء الله تعالى، وكما قلتم الفوائد هترجعوا إيه تنقلونها، فندخل في الإيه في الباب الأول حتى لا نبعد يعني تمام. الباب الأول في الإعراب والبناء وفيه مباحث. قال المبحث الأول في الإعراب، في الحاشية يتكلم عن الإعراب في اللغة تمام. قال الإعراب في اللغة هو الإظهار والإبانة، واضح. تقول أعربت عما في نفسي إذا أبنته وأظهرته تمام. ويعني أنا علقت هنا في أيضا من كلام الألوسي في بلوغ العرب، يقول بيتكلم على كلمة العرب، قال فإنه مشتق من الإبانة لقولهم أعرب الرجل عما في ضميره إذا أبان عنه، منه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم الثيب تعرب عن نفسها، كأنه أيضا كلمة العرب من نفس المعنى، العرب والإعراب كلها تدور حول الإيه الإبانة، لأن هؤلاء الناس أيضا يبينون لأنهم فصحاء، فالمادة واحدة. الإيش أيضا لأنه كأنه الإبانة بينتج عنها فصل الشيء وزي التميزه، فيها نوع من التميز أيضا، أنت ما تفصل شيء يعني ده يبين من ده يتضح وينفصل عنه فلا يختلط به، ففي النهاية أيضا فيها إيه فيها نوع من الظهور والبيان. نعم الواضحة الجراح في الدماغ، أي لأنها توضح من الوضوح. طيب قال الإعراب هو تغيير أو أحوال، قال المبحث الأول في الإعراب، قال الإعراب هو تغيير أحوال أواخر الكلم. في بعض الكتب يقول تغيير أواخر الكلم، لا هو طبعا هيبقى مقدر كلمة أحوال، لأنه أواخر الكلم لا يتغير، إنما يتغير أحواله من ضم إلى نصب إلى إيه إلى جر، فده المقصود. الحذف إيه هو بيتكلم على الأصل، الإعراب الأصلي، أنت عندما تعرف شيئا تبدأ تتكلم على الإيه على الأصل، وهذا إعراب فرعي تمام. قال في الحاشية المقصود من تغيير أحوال الأواخر تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر حقيقة أو حكما، حكما يعني زي التقديري، عندما تيجي تقول جاء الفتى رأيت الفتى مررت بالفتى تغير بس تقديرا يعني، ويكون هذا التحول بسبب تغيير العوامل. أيوة لأن لو العامل ثابت جاء زيد دخل زيد العامل بيؤدي إلى الرفع يبقى مرفوعا، لكن أنت تقول جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، فتغير العامل فيبدأ يتغير أحوال أواخر الكلم من عامل يقتضي الرفع الفاعلية أو نحوها إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية أو نحوها. الفاعلية أو نحوها يعني الابتداء والخبرية والأشياء اللي هي الحاجات اللي فيها الرفع، والمفعولية ونحوها يعني ما يقتضي النصب زي الحال والتمييز، إلى آخر يقتضي الجر وهلم جره. تمام. قال واعلم أن هذا التغيير ينقسم إلى لفظي وتقديري ومحلي. التغيير ده اللي هو الإعراب، أنواع الإعراب لفظي أو تقديري، ده ممكن نسميه أنواع الإعراب، لفظي ينطق به وتقديري يقدر ومحلي. فالإعراب اللفظي هو ما لا يمنع من النطق به مانع، نحو جاء سليم أو سليم، وقابلت سليما أو سليما، واخذت من سليم او سليم، مش مشكله يكون ايه مصغر ولا مكبر، لكن الشاهد في هذا انه ايه، انه الاعراب واضح ينطق به سليم سليما سليم، فده معنى ايه، ده اعراب لفظي، زي جاء زيد، رايت زيدا، مررت بزيد، فالاعراب لفظي ده الايه. باء، والاعراب التقدير هو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر او استثقال او مناسبه. الاعراب التقديري الثلاث اشياء دي ممكن تكون سبب الاعراب التقديري، يعني لو سئلت ما اسباب الاعراب التقديري تقول التعذر او الايه الثقل او المناسبة. التعذر لما يكون اخر الكلمة الف، الثقل في الياء والواو، المناسبة عندما تضاف الى الكلمة الياء. نعم. الـ في التقديري إلا ممكن بس يعني لأنها نادرة. لا لا، هي تدخل في التقدير، هو بيتكلم على الحكاية، يعني أنت لما تيجي تقول جاء تأبط شرا، فتيجي تقول إيه تأبط شرا، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية، فممكن هو يريد إيش، يريد أن يضاف رابع، فيكون من أسباب الإعراب التقديري تعذر والاستثقال والمناسبة والحكاية، وده صحيح، وبعض الكتب بتجعل هذا بس، لكن بعضها كالعلامة الهاشمي يهملها لأنها قليلة، الحكاية نادرة قليلة يعني، فإيه، وبالتالي بعضهم بيحطها على جنب وبيتركها، لكن الكتب المطولات ممكن تجعل إيه لأسباب أربعة. هي يعطي أمثلة، يدعو الفتى ده التعذر، والقاضي ده الاستثقال، وغلامي ده المناسبة، فكلها مرفوعة بضمة مقدرة لا تظهر على أواخر هذه الكلمات لتعذرها في الفتى وثقلها في يدعو وفي القاضي، ولأجل مناسبة ياء المتكلم في غلامي. تمام. طيب، يبقى كده الإعراب التقديري. جيم، الإعراب المحلي. نعم، يقول إيش عندك؟ لتعذرها في الفتى والقاضي وغلامي. يبقى ده سقط، ده سقط. الآن عندكم كما أقرأ، لتعذرها في الفتى وثقلها في يدعو وفي القاضي، ولأجل مناسبة ياء المتكلم في غلامي. طيب، قلنا إيه، فكلها مرفوعة بضمة مقدرة، تمام، لا تظهر على أواخر هذه الكلمات لتعذرها في الفتى، تمام، وثقلها في يدعو وفي القاضي، تمام، ولأجل مناسبة ياء المتكلم في غلامي. تمام. جيم، الإعراب المحلي، وهو ما يقع في المبنيات الطارئ عليها البناء. شوف يا شباب، الإعراب المحلي يقع في شيئين، المبنيات والجمل، علشان تبقى المسألة واضحة. فإن كان عندك اسم مبني هتقول في محل، وإن كان عندك جملة هتقول في محل، تمام، لأن الجمل قد تكون في لها محل من الإعراب، صحيح، يعني الجمل على قسمين، جمل لها محل وجمل ليس لها محل. هنا سؤال يا شباب، هل الأصل في الجملة إن لها محل ولا الأصل ليس لها محل؟ الأصل ليس لها محل، وإنما يأتيها المحل من إنها تحل محل الكلمة المفردة، فعندما تحل محل الكلمة المفردة حينئذ تأخذ إيه؟ تأخذ موضع أو محل إعراب. فنقول في محل. فأنت الآن عندما تقول زيد يكتب، فتيجي تقول يكتب فعل وفاعل والجملة في محل رفع خبر المبتدأ. طيب جاء هذا، تقول هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فجاء جاء فاعل، تمام، جاء هذا، تمام. يبقى ده إيه الإعراب المحلي؟ قال الإعراب المحلي هو ما يقع في المبنيات الطارئ عليها البناء. هنا يعني الكلمة دي أنا أتأمل فيها، الطارئ عليها البناء إيش يقصد بها؟ لأنه أصلا تحتمل احتمالين يا شباب. أصلا نحن كما سيأتي عندنا البناء على قسمين، بناء أصلي وبناء ممكن نسميه طارئ أو عارض. البناء الأصلي يعني الكلمة دي مبنية من أصل، مثل أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، الفعل الماضي، كذا كذا المبنية. لكن في بناء عارض يا شباب، زي إيش؟ زي اسم لأن في الجنس، صح؟ أنت كلمة رجل في الأصل ليست مبنية، لكن تيجي تقول لا رجل في الدار بنية، صح؟ وكذلك في باب النداء، يا زيد، زيد في الأصل ليست مبنية، هذا يسمى بناء عارض، تمام؟ نعم. الإيش؟ لا لا لا، ده مبني، مبني في الأصل، ما يعني أصل البناء العارض معنى إيه؟ معنى أن الكلمة في الأصل كانت معربة وبعدين جاءت في موقع معين فاعتراها البناء. لا لا لا، بس 15 أنا بكلمك. خمسة عشر، هل 15 جاءت في مواضع معربة؟ لا، فهي إيه؟ تعتبر مبنية من ضمن البناء الإيه؟ الأصلي. لكن البناء العارض كما قلت زي إيه؟ زي في النداء يا زيد، لأنك أنت بتقول جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، الكلمة معربة. جاء رجل، رأيت رجلا، مررت برجل، الكلمة معربة. لكن تعال بقى في إيه؟ دخلها في النداء، فكأنما تيجي في الموضع ده بس، فده يسمى إيه؟ عارض، تمام. هنا هل يقصد هذا؟ الظاهر عندي أن يقصد البناء الأصلي، بس ربما بيشير إلى أن الأصل في الكلمات الإعراب وليس البناء، فده مقصده. قال في الإعراب المحلي هو ما يقع في المبنيات الطارئ عليها البناء، نحو جاء هذا، فاسم الإشارة مبني على السكون في محل رفع لأنه فاعل، وسيأتي توضيح ذلك في الأبواب الآتية لأنه سيتكلم على البناء، تمام. نعود إلى الإيه؟ نعود إلى المتن. قال الإعراب هو تغيير أواخر أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، تمام. كلمة لفظا أو تقديرا عايدة إلى تغيير أحوال أواخر الكلم، يعني لا بأس، مش إشكال، يعني هو علشان يعني كأنه هو تغيير أحوال أواخر الكلم، عاوز يبين العلة بسرعة فأخرها، وده لا مانع منه يعني. وأنواع الإعراب أربعة، تسمى أنواع الإعراب أو ألقاب الإعراب، رفع ونصب وجر وجزم، تمام. نعم، على إيش؟ ما ده تقسيمة أخرى، اللي هي تقسيمه من ناحية الإيه؟ ظهور الإعراب، لكن الآن هذا من ناحية أنواع التغيير، يعني ده تقسيمة أخرى، ما فيش تعارض الآن. ما هو تحت في الحاشية، لا لا، ما هو تحت لا، دي تقسيمة ودي تقسيمة، يعني احنا في الحاشية هو قسم الايه، قال الإعراب اللفظي، الإعراب الايه، التقدير، الإعراب المحلي، التقسيمة، وبعدين تقسيمة من ناحية الايه، نوع التغيير، رفع، نصب، جر، جل. اصلا المحلي هو تابع لللفظي، هو مالوش وجود حقيقي. انت لو تأملت، هو المحلي عبارة عن ايش يا شباب؟ عبارة عن انه تخيل ان هذه الكلمة لو حلت محل كلمة معربة كانت ستكون ايه؟ في محل رفع او في محل نصب او جر. فعلشان كده هو ليس اصيلا، ليس اصيلا المحلي، فهو انت المحلي اصلا واضح من الكلمة نفسها ان هو نوع احلال ونوع بديل، بديل من ايش؟ من الاعراب اللفظي، فده السبب يعني. فما احتاجش الى ايه؟ الى ذكرها، لان ما هي الا بديل، ما هو الا بيصور لك، بيقول لك ايه؟ انت بتيجي تقول جاء هذا، فتقول هذا اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل. ما معنى في محل رفع فاعل؟ أي أنه في مكان أو في مكانة كلمة، هذه الكلمة لو كانت معربة ككلمة مثلا الولد أو الكتاب لكانت تلك الكلمة مرفوعة، إذن هو مردود إلى الإعراب اللفظي. وضح لك؟ الإيش؟ لأن التعريف محل إجمال وليس محل تفصيل. يعني التعريفات يا شباب دائما تكون مختصرة ويذكر فيها الأصول ولا يذكر فيها الفروع، لكن أنت لما تيجي في حاشية تتكلم زي ما أنت عاوز. وأنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. فالرفع والنصب يشتركان بين الاسم والفعل، والجر أو الخفض كما قلنا الجر لغة الإيه؟ البصريين، والخفض لغة الكوفيين، يختص بالاسم، والجزم يختص بالفعل. فلا اسم مجزوم ولا فعل مخفوض. مخفوض، تمام؟ فلا اسم مجزوم ولا فعل مخفوض، دي كأنها قاعدة يعني، تمام. قال: والإعراب يشترك بين الأسماء والأفعال فقط دون الحروف، فلا يقع فيها إعراب قطعا. الحروف ما لهاش علاقة بالإعراب لأنها كلها مبنية لا استثناء فيها، تمام. والإعراب في الأسماء والأفعال، وإن كان الأصل في الأسماء الإعراب، والبناء يعتبر إيه؟ خروج عن الأصل. وأما الأفعال فالأصل فيها البناء والإعراب فيها خروج عن الأصل. قال في الحاشية بقى: أسباب ونتائج. انتهى من المبحث الأول. قال: أسباب ونتائج. قال: إنما اختص الخفض بالاسم والجزم بالفعل قصدا للتعادل، فإن الجر ثقيل يجبر خفة الاسم، والجزم خفيف يجبر ثقل الفعل. ده اللي قلنا اسمه نحو الايه؟ الصنعة. شمس قرأنا ان ايه؟ ان الاشياء دي نحو الصنعة، التعليلات والاشياء. يعني ما اصلا العرب لم تتكلم بايه بهذا، بس ده ما تقول دي رفاهية يعني. هذه كما يقولون من ملح العلم لا من متينه، يعني ما بتقلش الا في الكتب المطولات والاشياء دي. وقد افرد العلامة ابن الأنباري رحمه الله تعالى كتابا سماه أسرار العربية، كله في هذا. يعني يجيب لك الايه؟ الفاعل، ومش عارف ليش رفع، ليش كذا، ليش التمييز، ليش كان بترفع وتنصب، ليش مش عارف ايه. فيعني ما يكون واحد فاضي شوية ايه يجلس يقرأ في ايه في مثل هذه الفلسفة، يعني ساعات تفيدك في بعض زي ما تقول ايه. انا بتعجبني في ايش؟ اتعايش مع النحاة بس، يعني كيف بي ايه بي زي ما تقول بيتكلموا، وكيف ايوه يتناقشون، لاني لي رغبة لانتقال الروح، ان روح الكلام حقهم والاسلوب انه ينتقل اليك فتشعر بما يشعرون وتفهم بما يفهمون. المعايشة كده زي ما قالوا في اهل الحديث انهم يعني ايه يعايشون النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، يعني انفاسهم مع انفاسه، فيبدأوا يشعروا بالايه؟ يشعروا بالصواب والخطأ والأشياء دي. فأيضا هؤلاء علماؤنا ومشايخنا، ونحن نريد أن نتقن المادة، فإيه بنحاول نحن نزاحمهم ونعايشهم، ده السبب يعني إيه. وإلا فلا ينصح بها الإنسان في البدايات والأشياء دي، لأنه إيه تعليلات في النهاية ممكن كلها لا تنتج عملا، لكنها كما قلت تعايشك مع إيه؟ مع روح هؤلاء القدامى. نعم. لا لا لا، دي تاني. انا ليس كلامي على التعليلات مطلقا. ايوه طبعا، هذه النكات اساسها ولبها عند الزمخشري المعتزلي كشاف. يعني اتمنى ان يوفق انسان لان يختصر كشاف الزمخشري ويرفع منه الاعتزاليات حتى يستفيد منه أهل السنة والجماعة. نعم. من نقحه؟ الإيش؟ إيه؟ يصح إيش؟ لا، أنت الآن يصح أنك تعمل إيه تهذيب وتبين انت عملت ايش، حتى ممكن تعمله لا تسميه الكشاف، ولكن تصرح في المقدمة ان انا استفدت غالب هذا من كلام الزمخشري، وخشية من عدم الدقة في النسبة فأنا لم أسميه الكشاف. يعني ممكن تتصرف، وأنا مقصدي إيه؟ يعني مقصدي معك وجه للتصرف، إما عملت تهذيب الكشاف وبينت في المقدمة ما تريد، أو وجدت أن ده قد يكون معيبا إنك تسميه الكشاف وتنسبه للزمخشري مع إنك إيه يعني غيرت وبدلت، فممكن تنسبه إلى نفسك وتقول أنا استفدت غالب هذه النكات من الزمخشري وكذا كذا كذا، وأردت أن أنا أفيد به يعني أصحاب العقيدة من أهل السنة والجماعة، وخشيت عليهم من اعتزالياته فجردت الكتاب بتلك الصورة، فرحم الله الزمخشري وهذا الكتاب بين يدي الأمة وكذا. يعني مقصود أنها إيه ممكن؟ لا نعم والله لا أخفيك عندي نية، لكن هذه يعني تحتاج إلى عمر. يعني في نيتي إن هذا الكلام قد يكون بعد ما يقارب مثلا 10 أو 15 سنة، لو رزق الله بالعمر تمام وأمد في القوة يمكن يكون الإنسان أكثر علما يعني، أما الآن فأنا حقيقة لا أجرؤ يعني، لكن أنا هي في ذهني فأريد أن أنمي معلوماتي، لأنها تحتاج إلى قوة كبيرة في شيئين: قوة في اللغة وفي البيان، وقوة في العقيدة. فبيخشى الإنسان يجي يفعل شيء يقع في مأزق، وبدل ما يترحم عليه يرجمه قبره. فلو وفق الله سبحانه وتعالى يمكن، يعني عندي نية، لكن الأسباب تصير من عند الله سبحانه وتعالى، أو يسر الله سبحانه وتعالى يعني شخص عنده الإمكانية جاهزة أو شيء من هذا القبيل، لكنه مشروع نبيل. وأنا كنت يعني أقرأ الكتاب على بعض علماء الزيدية بتلك النية، وكنت أريد أن أنا إيه أقرأه على أكثر من واحد، لأنه لن تجد أتقن من علماء الزيدية في الكشاف، أنا أعتقد على مستوى العالم، لأنهم هم الكشاف عندهم رقم واحد. فبعضهم ربما أقرأه ما أقول لك عشرات المرات، فهم متقنون له، وتجد عندهم فوائد وتقييدات وأشياء، بس كتير منهم على الاعتزال. ها ما أنا أقول لك الله اللي بيهدي يعني، لكن أنت بتروح كطالب ما يعني أيضا ما بتطلمتش صدق، ما بجلس يعني ما استطيعش ان ايه، لانه ممكن يزعل يطردك. ها لا القاضي، لا القاضي، لا القاضي يعني لانه فلتهم من زمان، فليس القاضي العمراني، لكن غيره تمام ممن ايه ممن بقي على اقراء الكشاف، لان القاضي لما هجر عقائدهم والاشياء دي فما يدرس الكشاف من زمان، لكن في منهم من ايه من يحل ويرتحل فيه، يحل ويرتحل فيه وكلام زي كده يعني تمام، لكن قد أصبح ضعيفا. أنا قرأت عليه في الكشاف قديما، كلام ده من زيادة عن 15 سنة، بس لم نكمل، فلكنه الآن ضعيف ما 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 يتحملش. نعم المؤيد يقصد المؤيد يقصد المؤيد المهم اللي هو سيدي حمود تمام، في صنع القديم سيدي حمود يعني عباس حمود المؤيد، حمود عباس المؤيد تمام. فالمهم فأنت لن تجد عند غير اليمنيين هذه العناية. لا يتخرج العالم في صنعة أو في الشق الشمالي في الزيدية إلا بعد ما يقرأ الكشاف، لا يمكن أن يتخرج إلا وقد إيه قد قرأ الكشاف، ولذلك غالبهم يقرؤون الكشاف ويقرؤونه مرات متعددة، يعني كما قلت تجد بعضهم أقرأه عشرات المرات، وعنده حواشي وعنده كذا وعنده ايه نسخ واشياء من هذا القبيل. فكان عندي النية ان ايه اقرأه، فكنت بقرأ مع بعضهم، بس عطلتنا حق الرياض، لكن ان شاء الله لعلها تفرج وان ايه ونعاود لا لا ما اصل المسألة زي ما قلت لك ان خطيرة خطيرة، لأن أي خطأ ممكن تعرض نفسك للإيه لل يعني، مقصد الأمة واعية وده دين يتعلق بدين الأمة. والزمخشري خطير خطير، مش هو سهل يعني. ايه زي ما قالوا كان العلامة اللي عمل حاشية عليه ابن المنير يخرج الاعتزاليات الكشاف بالمنقاش، والله يلمح كده بس. هو يعني الزمخشري يعني يدي لك تلميحات اعتزالية، وابن المنير يروح مسكه. ايه ايه الا هو عامل كده يعني. هو يقول لك استخرج الاعتزاليات من الكشاف بالمنقاش، بس المشكل ان ابن المنير اشعري اشعري ورا معتزلي. وبعض حين يقول لك قال ايه، قال محمود، قال احمد. محمود ده الزمخشري، محمود بن عمر الزمخشري. قال محمود يعني قال احمد ده ابن المنير. ايه ساعات حتى اسلوبه كده يعني كأنه انت يتهيأ لك واحد تاني او اخرون وهم مرادوا صاحب الكشاف وهو، فيقول لك قال محمود تمام ويرد عبارته، وبعدين يقول لك قال احمد ويتعقبه وينزل عليه تمام. بس في بعض المسائل هو يسحب الاعتزال الى التمشعر، وان احنا وقعنا بين كفي كماشة، فهي تحتاج مسؤولية. يعني انا مقصود انها مسؤولية. نعم نعم. او 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 لو هيأ الله سبحانه وتعالى لجنة لجنة، ودي احسن حاجة الان في الاعمال الجماعية تمام، عدة متخصصين في اللغة وعدة متخصصين في العقيدة ويجتمعوا ويقيموا. وهذا ليس بصعب على ناس زي السعوديين وكلام زي كده يعني، بس السعوديين يبدو انه ايه مجرد ما يسمع سيرة الكشاف يجيله الايه، يجيله العصبي. ايه دي المشكلة، بعض الاحيان يتحفزوا زيادة يعني ايه، ويتحسسوا زيادة، وإلا ليش ما اشتغل تمام. لكن كأنهم لو سمعوا بالكشافة او لو سمعوا بالفكرة دي هرجموني من الله تمام. لكن ان شاء الله ربنا يسر له. لا سهل الاحياء، الاحياء سهل. اسباب ونتائج. قال وقد تبين ان انواع الاعراب ثلاثة، قسم مشترك بين الاسماء والافعال وهو الرفع والنصب، وقسم مختص بالاسماء وهو الخفض، وقسم مختص بالافعال وهو الجزم. واعلم ان جميع الحروف مبنية ولا محل لها من الاعراب، ومثلها اسماء الافعال والاصوات تمام. وكذا الفعل الماضي اذا لم يقع معمولا لأداة تؤثر فيه، كايه كأداة شرط زي ان جاء زيد، فهنا تقول جاء فعل الماضي مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، ده مقصود. في غير كده جاء زيد تقول جاء فعل الماضي مبني على الفتح لا محل لهم الاعراب تمام. طيب المبحث الثاني في البناء. قال البناء لزوم اخر الكلمه حاله واحده لغير عامل ولا اعتلال. خلي بالك لان الكلمه شباب قد تلزم حاله واحده بسبب العامل، بسبب العامل. يعني انا ما اجي اقول ايه جاء زيد، دخل زيد، مر زيد، هو مرفوعه صح، بس بسبب ان انا خليت العامل يعمل الرفع ايه، فده لزومه لازم حالة واحدة بسبب العامل، فده ليس بناء. كذلك بسبب الاعتلال جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، ما هو برضو لازم حالة واحدة لكن بسبب الاعتلال. البناء بقى ما ليس هذا ولا ذاك، اللي هو انه يلزم حالة واحدة ليس بسبب ان العامل نفسه بيتكرر بنفس الصورة، وليس بسبب ان الكلمة اخرها حرف علة، فيكون ايه، فيكون ده بناء. واضح البناء. وذلك كلزوم كم ومن السكون، وكلزوم هؤلاء وحذام وأمس الكسر. حذام لا مكتوبة بالزاي مش كده، هي بالذال خطأ صلحوها. البيت المشهور إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي تمام. فحذامي وقطامي وسجاحي ورقاشي ونواري، اللي هي العلم، العلم المؤنث اللي هو على وزن فعال بيبنى على الكسر عند الايه، عند الحجازيين مش كده. فولذلك اذا قالت حذامي تجد ان حذام مع كونها فاعلا الا انها ايه مكسورة لانها مبنية. وكلزوم منذ وحيث الضمة، وكلزوم أين وكيف الفتح. وعاوز ينوّع لك، خلي بالك يجيب لك إيه، مبني على السكون، مبني على الكسر، مبني على الضم، مبني على الفتح. قال والبناء في الحروف والأفعال أصلي. الحقيقة الحروف لا تحتاج أصلي ولا فرعي، يعني لا تحتاج إن احنا نقول إيه الأصل في الحروف البناء، ما فيش أصل وفرع، قد كلها مبنية زي ما قال ابن مالك، وإيه وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، قال وكل حرف مستحق للبناء، تمام. لكن صح والأفعال، نعم، لأن الأفعال منها ما هو معرب مثل المضارع في بعض أحواله كمان إن لم تتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة. قال والبناء في الحروف والأفعال أصلي، وإعراب المضارع الذي لم تتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة عارض. يعني هو اعتبر الآن أن الأصل في الأفعال البناء، وبالتالي المضارع عندما يعرب يكون ده إيه؟ خروج عن الأصل. ومتى يعرب؟ إذا لم تتصل به نون النسوة ولا نون الإيه؟ نون التوكيد، فده يعتبر خروجا عن الأصل، لأن أنت عندك الماضي كله مبني، الأمر كله مبني، نصف المضارع مبني، يبقى كأن معاك 2.5 من 3، يبقى الأصل النص ولا 2.5؟ الاثنين والنص هو الأصل، والنص ده يعتبر إيه؟ طارئ عليه، تمام. بخلاف الأسماء، الأسماء غالبها ما لا حصر له من الأسماء معرب، بينما المبنيات من الأسماء عدة مجموعات زي الأسماء الموصولة والضمائر والإيه وأسماء الإشارة. قال والبناء في الحروف والأفعال أصلي، وإعراب المضارع الذي لم تتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة عارض، والإعراب في الأسماء أصلي وبناء بعضها عارض. ووجه أصالة البناء في الحروف والأفعال عدم توارد المعاني المختلفة المحتاجة إلى تمييز بعضها من بعض بالإعراب كالفاعلية والمفعولية عليها. ده التعليل، يعني بيقول ليش الحروف محتاجة إلى الإعراب والأفعال، لأنه لا تعتريها المعاني التي تحتاج إلى تعبيرات متعددة، يعني لا تقع فاعل ونائب فاعل ومش زي الاسم، الاسم يقع 50 حاجة، فده بيحتاج انه ايه، انا يمكن شبهت لكم سابقا يا شباب، انت تيجي مثلا ايه، انت رجل مثلا سفير ولا رجل يعني تستقبل الضيوف، فتحتاج اليوم تستقبل يابانيا، تستقبل صينيا، تستقبل، تحتاج الى عدة بدلات وعدة ملابس، صح، وتختلف طيب واحد بيشتغل فراش بينظف، فايش لازم ان يصرف له عمل عدة بدلات وعدة اشياء؟ ما لهاش لازمة، لأنه ما يحتاج إليه، لكن ده يحتاج إلى إيه؟ إلى أشياء، لأنه يقع في مواقف متعددة تحتاج إلى تغيير اللبس وغيره. فالأسماء نفس الشيء، الاسم يقع مبتدأ، يقع خبر، يقع اسم كان، خبر كان، اسم إن، خبر إن، يقع مفعول به، مفعول معه، مفعول في، مفعول له، مفعول حال، تمييز. طب والحرف بيقع إيه؟ ولا شيء، موصلاتي في البتاع بيشيل تبعت مع الدفتر الثاني بيوصله ويرجع ايه، هل يحتاج ما يحتاج. فالحرف والافعال لم تحتاج الى هذا، وده يدلك على اتقان العربية انها ايه، هي ليست بخيلة وليست مسرفة، يعني اذا احتاج الكلام بتدي، لكن ان لم يحتاج ما تسرف، ما تقول لك ادي الحروف وديها اعراب وهي غير محتاجة، فده يعتبر إسرافا، وبالتالي يتعب أصحاب اللغة، لأنه معناه أنك تجد الحرف ده أخره ضمة وده أخره فتحة وده أخره مش عارف إيه، وتتعب. قد إحنا تعبين ويقول لك على الأسماء سكن تسلم، أما لو الحروف تمام، كل حرف بيتشكل بتلك التشكيلات كالأسماء، أنت عندك 80 حرف كما قررنا أمس، صح؟ لو كل حرف من هذه الحروف قابل أن يكون مرفوع ومنصوب ومجرور، يعني معك حوالي 250 حالة. طيب احنا معها تمام، فخليها ايه، خليها الاسماء هي اللي تتغير، وخلي الحروف والايه والافعال جامدة على حال واحدة، فايه اريح، تمام. طيب ده معنى ايه، ده معنى العبارة دي يا شباب، ايه شرحها. قال وجه أصالة البناء في الحروف والافعال عدم توارد الايه المعاني المختلفة المحتاجة الى تمييز بعضها من بعض بالاعراب كالفعلية والمفعولية عليه. ووجه أصالة الاعراب في الاسماء احتياجها الى ذلك التمييز، الاسماء محتاجة، لكن متى اشبه لاسم الحرف شبها قويا يقربه منه بني مثله. ها كل المبنيات بقى اللي هي دي كأنه بيشير الى علل البناء، بيشير إلى كلام ابن مالك، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، بيشير إلى العلة المشهورة عند جمهرة النحاة إن علة البناء في الأسماء هي شبه الحرف، على أساس تحت المبحث اللي بعده هيبدأ يشرح أوجه تلك الشبه. واضح شباب؟ نرجع للحاشية. نعم. لكن متى أشبه الاسم الحرف شبها قويا يقربه منه بني مثله. ايه تمام. لكن متى أشبه الاسم الحرف شبها قويا يقربه منه بني مثله. عندهم كلمة ساقطة. طيب نرجع إلى الحاشية. نعم. يعني يقصد إنه الاسم إذا كان آخره بقي ثابتا بسبب إنك خليت العامل يخليه يرتفع كل مرة. يعني الآن أنا لما أقول لك نعم تفضل، لما أقول لك جاء زيد، دخل زيد، مر زيد، ضرب زيد، هنا زيد مرفوعة صح؟ هل استمرارها على الرفع ده بسبب البناء ولا بسبب انك وحدت العامل او جعلت العامل يعمل فيها الرفع دائما؟ يبقى ده لغير عامل. ولا اعتلال، جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، الفتى هو اخره ثابت، فهل هذا يعتبر بناء؟ فهو بكلمة لغير عامل اخرج حكاية زيد، ولا اعتلال اخرج الفتى، فكأنه بيقول ايه ما ثبت اخره لغير تلك العلل يعتبر بناء، فأخرج إيه هاتين الحالتين. أيوة، يعني سبب عدم التغيير في الفتى أنه لازم شكلا واحدا، ليس أنه مبني وإنما بسبب أن آخر حرف علة لا يستطيع يتغير. طيب رجعنا إلى الإيه، إلى الحاشية. قال يدخل البناء في أنواع، احنا قرأنا اللي قبلها صح؟ قال يدخل البناء في أنواع الكلمة الثلاثة، يعني في الحروف والأسماء والأفعال. أولا في الحرف، طبعا هو في الحرف كل الحروف مبنية، فمنه مبني على السكون كهل وبل ولو وأو، ومنه مبني على الضم نحو منذ، ومنه مبني على الكسر نحو جيري. جيري ده يعني حرف جواب يا شباب، بمعنى نعم لا عمل له، وتقول جيري لأنتقمن أكثر ما يقع بعد القسم، وهو نادر في الاستعمال. ده التعليق على كلمة ايه جيري، انه حرف جواب بمعنى نعم طبعا لا يعمل شيئا، ويأتي غالبا مع القسم، تقول جيري لأنتقمن اي نعم لأنتقمن اكثر ما يقع بعد القسم، وهو نادر الاستعمال. يعني تقول حرف جواب مبني على الكسر لا محل له من الاعراب، بس وضح اعرابه يا شباب. تقول جيري حرف جواب مبني على الكسر لا محل له من الاعراب. وثانيا في الفعل، فمنه مبني على الفتح الظاهر نحو كتب او المقدر كصلى، ومنه مبني من الفعل مبني على السكون نحو افهم، ومنه مبني على حذف الاخر نحو ادعو، ومنه مبني على حذف النون نحو اسمع واسمعوا واسمعي. ده اللي هو يعتبر ملحق بالافعال الخمسه. ولا يوجد في الفعل البناء على الكسر ولا على الضم. بعضهم يجلس يرن الرن لما يخلص لك شوية الشحن يجلس يرن يا أخي خلاص ما ربناش سيبنا لحد ما يفضوا لك الآخر يغلق. قال ولا يوجد في الفعل بناء الكسر ولا الضم لثقلهما وثقل الفعل، فريحوا الفعل من بس شوف الضم يا شباب ده على قول، وإلا فإحنا عندنا في ضربوا وشربوا عند بعض العلماء مبني على الضم، فبالتالي ده عند من يقول إن الفعل الماضي دائما مبني على الفتح، لأن عند بعض العلماء الفعل الماضي دائما مبني على الفتح، حتى لو دخلت عليه واو الجماعة نعم يقول مبني على الفتح المقدر ويعتبر الضمة حركة مناسبة، وكذلك لو دخل عليه ضمير رفع متحرك يعتبر ايضا السكون دي من اجل ايه من اجل تتابع الحركات ويعتبره مبني على الفتح. فالكلام ده يصلح على ايه على هذا المذهب وإلا على المذهب الآخر اللي بيقول إن عندما تدخل واو الجماعة على الفعل الماضي يبنى على الضم يعتبر ده إيه؟ ليس صحيح. وبالتالي دي وجهة إيه؟ وجهة نظر. ما فيش مانع كلام وجيه. إنه يشتي يقول إيه؟ إنه ربما يحمل كلام المصنف هنا على البناء الأصلي، إنه الفعل الماضي الأصلي يبنى على الفتح، والفعل الأمر الأصلي يبنى على السكون، وبالتالي بناؤه على بناء الفعل على الضم إنما هو نتيجة دخول ضمير، فيبقى يعتبر شيئا عارضا، لا بأس ممكن يفسر بهذا. وثالثا في الاسم، فمنه مبني على السكون كمن وكم، ومنه مبني على الكسر كأمس وسيبويه وحذامي، برضو صلحوها لو مكتوبة زي هي الذال. تمام عندكم؟ تمام. ومنه مبني على الفتح كأين وكيف، ومنه مبني على الضم كحيث ونحن، ونحو يا علي، ده بناء عارض. ومنه مبني على الألف كيا محمدان ويا رجلان، ومنه مبني على الواو نحو يا محمدون ويا مسلمون، ومنه مبني على الياء نحو لا رجلين ولا كاتبين عندي. تمام. تنبيهاني، الأول أن الأصل في البناء السكون، ولا يكون على حركة إلا لسبب، وأسباب التحريك كثيرة ستقف عليها فيما بعد، زي ما قال ابن مالك وإيه، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبنية أن يسكنه، لأنه أنت سكنت لأنه عنده أنت بنيت لأنه عنده مشكلة، فالأولى أنك تبني على أخف شيء. ما أخف شيء؟ السكون. لكن بعض الأحيان يحصل عندك مشكلة في الكلمة لو تركت على السكون، زي مثلا ما يقولوا في كلمة أين. الآن أنت لو بنتها على السكون هيلتقي ساكنا، صح؟ لأن أنت عندك الهمزة مفتوحة والياء ساكنة، فلو جيت سكنت النون يلتقي ساكنا، فهربوا منها إلى الإيه؟ إلى الفتحة، وهي أخف الحركات بعد السكون. فده الإيه؟ ده التعليلات. ها؟ ما شوف، هو بيقول بس عندما تقف يا شيخ بيلتقي ساكنين، ده مسموح به عند الوقف يا شباب، الوقف مسموح به، المواضع في مواضع نادرة يسمح فيها بالتقاء الساكنين. ها؟ هو اصلا يسمح بالتقاء الساكنين عند الوقف، ده لابد، وايضا بالتقاء ساكنين زي ولا الضالين، عندما يكون عندك لا مش ولا الضالين، زي ما تقول ايش الحاقة، عندما يكون حرف مشدد بعد حرف ايه، حرف من حروف العلة. تمام. فهنا في الحاقة عندك ألف ساكنة، صح، وعندك الحرف المشدد أوله ساكن، فده أيضا من المواضع التي يسمح فيها بالتقاء الساكنين، إنه يأتي حرف مشدد بعد حرف إيه؟ علة ساكن. ففي عدة مواضع من ضمنها إيه؟ من ضمنها الوقف. ها؟ إلا صح مش كده، الألف وبعدها اللام مشددة. نفسه. تمام. هي متكررة في القرآن في عدة إيه؟ في عدة مواضع. تمام. قال تنبيها، الأول أن الأصل في البناء السكون، ولا يكون على حركة إلا لسبب، وأسباب التحريك كثيرة ستقف عليها فيما بعد. ها ستقف، لا بأس، مش إشكال. الثاني، الفتح والسكون يقعان في الاسم نحو كيف وكم، وفي الفعل نحو قام وقم، وفي الحرف نحو سوف وهل، وأما الضم والكسر فيقعان في الاسم كثيرة، لأن الضم والكسر ثقيلان والاسم خفيف، فما فيش مانع يتسلطوا عليه. وفي الحرف نادرا بخلاف الفعل، فلا يقع فيه شيء من الضم والكسر لثقلهما وثقل الفعل. تمام. طيب التعليق اللي بعده، الحروف كلها مبنية لأنه لا يعتوروها يعني لا ينتابها. نعم. أيوة زي ما تكلمنا، احنا اشكلمنا وقلنا ان ايه، انه على الكلام الاول لما قال ولا يوجد في الفعل البناء على الكسر ولا الضم، هو ده نفس الكلام، الحروف كلها مبنية لأنه لا يعتوروها من المعاني ما تحتاج معه إلى إعراب. اعتوره يعني اصابه او اعتراه. اعتورها ايضا كلمة صحيحة بمعنى اعتراه، تمام. يعتورها يعني يعتريها، يعرض لها، يقابلها. نعم. الحروف كلها مبنية لأنه لا يعتبرها من المعاني ما تحتاج معه إلى إعراب، وبناؤها يكون على الفتح كثم وإن ولعل وليته، ويكون على الضم كمنذ، وعلى الكسر كجير بمعنى نعم، واللام والباء في نحو الزعامة لسعد، والوطن بالله مش بسعد، عندي سعد المصنف اغتر بسعد زغلول، ايه جننا بسعد، يبدو الوطنية كانت محترقة عنده، لا رحمه الله، عفى الله عنه، ما الوطن بسعد ولا جني.
لا شك على تقدير الوطن محترق بسعد،
هكذا يعني اهو اتباع سعد اللي بيحرقوا الوطن الان. ها في ايش هذا؟ لا لا، سعد ده سعد زغلول بتاع ده سياسي مصري وطني علماني، كان له ادوار خبيثة في مسألة ما يسمونه بتحرير المرأة. لو اردتم ان تعرفوا دوره راجعوا كتاب عودة الحجاب للشيخ محمد اسماعيل المقدم، في الجزء الاول حكى فيه المؤامرات الخبيثة التي تمت على المرأة في مصر في عام سنة 1919. سعد زغلول عملوا معه كما عملوا مع كمال أتاتورك في تركيا، يعني فخموه ليقوم بأدوار يعدونه لها. فأيوه بالضبط كذا الآن بيعدوا لكم توكل كرمان، تمام. احنا في سنة 1919 أعدوا سعد زغلول علشان يكون له يد في نزع الحجاب، وفي أيامها كانت البلاد كلها قائمة ضد الإنجليز، هم بيستغلوا العواطف الجياشة، بيستغلوا أن الناس مندفعة، وأصبح سعد زغلول مثال الوطنية، الناس كانت تهتف سعد سعد سعد، تمام. فجاء هو سعد في سنة 1919، وكان في استقباله في محطة القطار أو غيرها من المحطات سرادقان، خيمتان كبيرتان، خيمة للنساء، والنساء في تلك الفترة في مصر كان كلهن مشرشفات، ثورة 19 حتى الصور اللي بتعرض وكلام زي كده النساء كلهن مشرشفات، فكان في سرادق للنساء وسرادق للرجال. فالمتوقع الطبيعي في تلك يعني الأحوال والمجتمعات الإسلامية والحجاب أنه يدخل على سرادق الرجال، فدخل على سرادق النساء واستقبل بنوع من التصفيق من الايه النساء العاملات المعروفات اللي هم ايه، انت تعرفوا انه في نوع من الجيوش اللي هم اصحاب الايه الجمعيات النسوية وغيرها ومش عارف ايش، في اتفاق، فاستقبل بنوع من التصفيق، وقابلته واحدة من تلك النساء فرفع شلة يده الحجاب عن وجهها، و صفقنا بقية الايه النسوة، وكأنها كانت اعلان باسقاط الايه باسقاط الحجاب في تلك الفورة الوطنية. هي دي المشكلة، بيستغلوا الفورات الوطنية واندفاع الناس بشخص، ولانه ساعتها الناس تتقبل منه ما لا تتقبله من غيره، بيدلعوه. ما بيكون الشخص زي ما تقول ايه انت الان في قضية وطنية تيجي تتكلم يقول لك بس مش وقت، قال احنا في ايام امام الاستعمار نشتي نحرر البلد، وانت تيجي تقول سعد كذا وتنتقد سعد، فكأنه يصبح من المحرمات انك تنتقده، تمام، لانك هتصبح ضد الثورة، فدي مشكلة. فيبدأ دول يندفعوا الى الايه الى الطريق المرسوم لهم، فيفاجأ الناس انهم حققوا اشياء ما ينتبهوا لها الا بعد انتهاء الفورات، ويكون الايه كما نقول وقعت الفاس في الراس وحققوا ما يريدون، زي ما فعلوا في مع أتاتورك أيضا، تنازلوا له بعض التنازلات حتى أسقط لهم الخلافة، تمام، وحقق ما يشاء. والآن الأتراك بدأوا يفهمون الإيه المعادلة بعد سنوات طويلة، نفس الشيء، تمام. لا شك انها تستغل الامور هذه. لكن الخلاصه شباب المصنف هنا يبدو ان ايه في تلك الفوره كان يعني الوطن لسعد الوطن مش عارف ايش، فده يعني ايه معيب لعالم زي السيد احمد الهاشمي رحمه الله تعالى، كان ممكن استدعام سعد يسد، لكن الوطن بسعد هذا معيب جدا، كان ينبغي ان يقول الوطن بالله سبحانه وتعالى وليس بسعد. من سعد؟ نعم هو كان يعني يعجب ببعض هذه الكتب ويشجع بعض العلماء وكلام زي كده كعادة الناس، مش هو هيجلس يعمل كل الأشياء وحشة يعني، يعني انت مستكتر عليه ان يمدح كتاب او شيء، لا يعني المقصود انه هو معاه افعال قبيحة. المهم نسأل الله العافية ليش وعلى الكسر كجيري بمعنى نعم، واللام والباء في نحو الزعامة لسعد يقصد الايه اللام هنا مبنية على الكسر، والوطن بسعد الوطن بالله يقصد الباء بالجر. قال ويكون على السكون كمن وعن وهل، واعلم أن المبنيات تنحصر في أنواع الحروف وكذا في أنواع الأفعال الماضي والأمر بلا شرط، وأما المضارع فبشرط اتصاله بإحدى نوني التوكيد أو نون النسوة، وكذا في الأسماء المشبهة للحرف وهي الغير المتمكنة في الاسمية بسبب تحقق نوع من أنواع المشابهة للحرف فيه، بحيث يكون ذلك التحقق مانعا معنويا للاسم من الإعراب سواء أكان ذلك التحقق لازما أو عارضا كما سيأتي بيانه. واضح شباب؟ نعم في قولك وهي الغير المتمكنة في الاسمية بسبب تحقق نوع من أنواع، بحيث يكون ذلك التحقق مانعا معنويا نعم للاسم من الإعراب سواء كان ذلك التحقق لازما او عارضا كما سيأتي بيانا. لا 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 تشمته بس لا شماته هنا. في قاعدة كتبتها قاعدة، ولما كان الاصل في الافعال عندهم اي البصريين البناء فانما جاء منها مبنيا لا يسأل عن علة بنائه، وإنما يسأل عن علة إعراب ما أعرب منه وهو المضارع، لأن معنى قاعدة شباب تقول إيه ما جاء على أصله لا يسأل عن علته، فده تفريع عنها بنقول فيه إيه ولما كان الأصل في الأفعال عندهم أي البصريين البناء فإنما جاء منها مبنيا لا يسأل عن علة بنائه، وإنما يسأل عن علة إعراب ما أعرب منه وهو المضارع. تمام، يبقى بالتالي لن نسأل لما بني الماضي، لما بني الأمر، لما بني المضارع على السكون عند اتصاله بنون النسوة، أو لما بني المضارع عند على الفتح عند اتصاله بنون التوكيد، لكن سنسأل لما صار المضارع معربا عند خلوه من النسوة ونون التوكيد، وسيكون الجواب إيه لمشابهته ألف، يكون الجواب إيه بهذه الصورة. ها نعم المنع من الصرف، المنع من الصرف البناء لمشابهة الحرف تمام، والمنع الصرف لمشابهة الفعل، والبناء لمشابهة الحرف. تمام طيب في ايش تاني؟ نعم لا لا مش دوران ولا لا 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 ما في شيء. طيب خلاص بنوقف على هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.